ننتقل الآن لما يمكن استخراجه من هذا الحديث، وهي المسألة السادسة، وهي ما تعلق بغسل اليدين إلى المرفقين.
الشريط الرابع.
غسل اليدين إلى المرفقين واجب بالإجماع، لقوله جل وعلا: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وغير ذلك من الأدلة. لكن اختلف في دخول المرفقين في الذراعين، فعلى القول بدخولهما في الذراعين يجب غسلهما تبعا لهما، وهذا قول الجمهور وهم الأئمة الأربعة وغيرهم. وعلى القول الآخر بأن المرفقين لا يدخلان في الذراعين، فإنه لا يجب غسلهما حين ذاك. وبهذا القول يقول زفر وأبو بكر ابن داود الظاهري. ومنشأ هذا الخلاف اختلافهم في فهم قول الله جل وعلا: وأيديكم إلى المرافق. ومن باب التنبيه، فأبو بكر هذا ليس هو داود بن علي الظاهري صاحب المذهب، وإنما هو ابنه. قلت إن منشأ الخلاف اختلافهم في قوله سبحانه: وأيديكم إلى المرافق. فمن قال بالوجوب وهم الجمهور جعلوا إلى في هذه الآية بمعنى مع، فيكون المعنى: تغسلوا وجوهكم وأيديكم مع المرافق. ومن لم يقل بالوجوب جعل إلى ها هنا لانتهاء الغاية، فيكون المعنى: تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى غاية المرافق. ولما ذكره الجمهور نظائر في كتاب الله كقوله سبحانه: ويزدكم قوة إلى قوتكم، أي مع قوتكم. وقوله سبحانه في اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. ولما قاله زفر وأبو بكر ابن داود نظائر أيضا، كقوله جل وعلا: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فإلى ها هنا غائية، والمعنى أن منتهى تأخير العذاب عنهم إلى هذا الوقت. ولكن على فرض التسليم بأن إلى ها هنا لمنتهى الغاية، فلا يمنع أن تكون الغاية هنا وهي المرافق داخلة أيضا في المغية الذي يجب غسله وهو اليدان، فتلتئم بذلك هذه الأقوال. ويقول الحافظ بن حجر في فتح الباري: قال في البحر بعد ذكر الأدلة: والحق أن شيئا مما ذكروه لا يدل على الافتراض، فالأولى الاستدلال بالإجماع على فرضيتهما. قال الإمام الشافعي رضي الله عنه في الأم: لا نعلم مخالفا في إيجاب دخول المرفقين في الوضوء، وهذا منه حكاية للإجماع. قال ابن حجر: فعلى هذا فزفر محجوج بالإجماع قبله، وكذا من قال ذلك من أهل الظاهر بعده. انتهى كلامه رحمه الله، بمعنى أنه لم ينقل عن أحد خلاف في دخولهما في الذراعين قبل زفر، اللهم، إلا ما نقل عن الإمام مالك رحمه الله، لكنه غير صريح، وإنما حكى عنه أشهب كلاما محتملا. وعلى كل حال، فالقول بدخولهما في الذراعين هو الصحيح الذي تؤيده الأدلة، فمن ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ فغسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم مسح رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع في الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع في الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم الغر المحجلون يوم القيامة من إسباغ الوضوء، فمن استطاع منكم فليطل غرته وتحجيله. ولكن تعقب هذا الدليل بأنه فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب. وأجيب عن هذا التعقب بأن الفعل المجرد من النبي صلى الله عليه وسلم لا يقتضي الوجوب، وغاية ما يقتضيه السنية، لكن هذا الدليل يدل على الوجوب مع كونه فعلا لأنه بيان لمجمل. والأصوليون يقولون إن الفعل إذا وقع بيانا لمجمل فحكمه حكم ذلك المجمل، أي إن كان المجمل سنة فالفعل يكون سنة، وإن كان المجمل واجبا فالفعل يكون واجبا. ومثاله هذا الحديث الذي معنا، فإنه فعل صدر منه صلى الله عليه وسلم لبيان الإجمال الواقع في الآية في قوله سبحانه إلى المرافق، وهو يحدد المراد بإذا وأنها بمعنى مع وليست لمنتهى الغاية. وما دام هذا الإجمال واجبا فالفعل الذي صدر منه صلى الله عليه وسلم يكون واجبا، فدل هذا على أن غسل المرفقين واجب تابع لأصله وهما الذراعان. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا في وجوب غسل المرفقين مع الذراعين ما أخرجه الدارقطني عن عثمان رضي الله عنه أنه قال: هلما أتوضأ لكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل وجهه ويديه حتى مس أطراف العضدين، ثم مسح برأسه، ثم أمر بيديه على أذنيه ولحيته، ثم غسل رجليه. ولكن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي صاحب السيرة، وهو ممن اختلف فيه وكثرت فيه الأقوال ما بين مجرح ومعدل. والصواب من حاله إن شاء الله أنه صدوق حسن الحديث، ولكن بشرط أن يقع التصريح بالسماع في روايته، لأنه ممن وصف بالتدليس، وهذا الحديث لم يصرح فيه محمد بن إسحاق بالتحديث فيما بينه وبين شيخه، فلذلك يكون ضعيفا لهذا السبب. وقد جعل الحافظ بن حجر محمد بن إسحاق هذا في المرتبة الرابعة أو في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، وهم الذين اتفق الأئمة على أنه لا يحتج بشيء من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع. فالشأن في أصحاب هذه الطبقة ليس كالشأن في أصحاب الطبقة التي قبلها أو الطبقتين اللتين قبلهما، لأن تلك بالنسبة للطبقة الأولى والثانية الأئمة احتملوا تدليس أصحابهما، وأما الطبقة الثالثة فحصل فيها اختلاف، فمن الأئمة من يحتمل تدليس أصحابها ومنهم من يرد ذلك التدليس، وأما الطبقة الرابعة فكما قال الحافظ بن حجر إن الأئمة اتفقوا على رد ما لم يصرحوا فيه بالسمع. ومن أدلة أيضا دخول المرفقين في الذراعين ما أخرجه البزار والطبراني من طريق محمد بن حجر عن سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم وأتي بإناء فيه ماء، ثم أخذ في ذكر حديث طويل في صفة الوضوء، وفي ذلك الحديث قال: ثم أدخل يمينه في الإناء فغسل بها ذراعه اليمنى حتى جاوز المرفق ثلاثا، أي صنع ذلك ثلاث مرات، ثم غسل يساره بيمينه حتى جاوز المرفق ثلاثا، ثم أخذ في ذكر باقي الحديث إلى أن قال: ثم غسل بيمينه قدمه اليمنى ثلاثا وفصل بين أصابعه، أو قال خلل بين أصابعه، ورفع الماء حتى جاز الكعب، ثم رفعه إلى الساق، ثم فعل باليسرى مثل ذلك. ولكن سند هذا الحديث ضعيف، فقد قال الهيثمي في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الكبير والبزار، وفيه سعيد بن عبد الجبار، قال النسائي ليس بالقوي، وذكره ابن حبان في الثقات، وفي سند البزار والطبراني محمد بن حجر وهو ضعيف. ومن أدلتهم أيضا حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار الماء على مرفقيه ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. وهذا الحديث رواه الدارقطني والبيهقي وهو حديث ضعيف جدا، ضعفه ابن الجوزي والمنذر وابن الصلاح والنووي وغيره، لأن في سنده القاسم ابن محمد بن عبد الله ابن محمد ابن عقيل، وهو متروك كما قال أبو حاتم الرازي، وقال الإمام أحمد ليس بشيء، وقال أبو داود لا يكتب حديثه، وانفرد ابن حبان بذكره في الثقات ولم يلتفت إليه في ذلك. وما ذكرناه من خلاف وبيان في الوفقين فهو أيضا في الكعبين، فالكلام عن هاتين المسألتين واحد فلا نقيل بذكره. وكما قلت في مسألة المضمضة والاستنشاق أقولها هنا، فإنهم جميعا متفقون، أي جميع الفقهاء متفقون على أن الأولى الإتيان بغسل المرفقين تبعا للذراعين، ولكن يبقى الخلاف في من ترك المرفقين هل يبطل وضوءه أو لا، فهذا الذي جعل هذا الخلاف يرد. المسألة السابعة هي ما يتعلق بمسح الرأس في قوله ثم مسح رأسه، وفي الرواية الأخرى ثم مسح برأسه، وسنتناول إن شاء الله في هذا المبحث مسألتين. المسألة الأولى المقدار الواجب مسحه، والمسألة الثانية حكم التثليث في المسح. فبالنسبة للمقدار الواجب مسحه، هل الذي يمسح من الرأس بعضه أو يجب مسحه كله؟ وعلى القول بمسح بعضه كم ذلك المقدار الذي يمكن أن يمسح منه؟ الربع، الثلث، أو أقل أو أكثر؟ ثم ما هو المقدار الذي يمكن أن يمسح به من اليد؟ هل يجزئ المسح بأصبع أو بثلاثة أصابع كما قيل، أو باليد كلها؟ هذا إن شاء الله سنأتي على ذكره بإذن الله في الدرس القادم. فبحث هذه المسألة لم يكتب لدي بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم، على الخلاف الذي ذكرناه، إن ترك غسل المرفقين فصلاته باطلة، فيجب عليه إعادة الوضوء وإعادة الصلاة. في المضمضة تحريك الماء كما ذكرت سابقا فيه خلاف هل يشترط التحريك أو لا، فالخلاف في هذه المسألة أهون من المسائل التي ذكرناها، فلا شك أن الأولى تحريك الماء في الفم، لكن إن لم يحصل للماء تحريك فالوضوء جائز إن شاء الله. يقول أحد الإخوة من راجح في رواية أبي الزبير عن جابر، أقول الذي ترجح لي في رواية أبي الزبير عن جابر أننا ينبغي أن نفصل بين رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم وبين روايته في غير صحيح مسلم. فبالنسبة لروايته في صحيح مسلم فلا نتعرض لنقد شيء منها إلا ما نقده العلماء كالدارقطني والجياني وابن عمار وغيرهم، وهم حينما ينقدون شيئا من روايات أبي الزبير فليس لأجل رواية أبي الزبير فقط عن جابر، ولكن لأمر خارج عن ذلك يدعوهم إلى الإعلان برواية أبي الزبير. وأما بالنسبة لأحاديث أبي الزبير في خارج صحيح مسلم فالتفصيل الذي ذكره العلماء فيها هو الذي أراه، وذلك أو خلاصة ذلك كما يلي. فأبو الزبير ثبت عنه أن روايته عن جابر ليست كلها من مسموعاته من جابر رضي الله عنه، وإنما منها ما سمعه ومنها ما لم يسمعه، فإن صرح بالسماع من جابر فلا إشكال، وإن لم يصرح بالسماع من جابر نظر في روايته، فإن كانت من رواية الليث بن سعد عنه فإنها رواية مقبولة، لأن الليث بن سعد طلب منه أن يعلم له على الأحاديث التي سمعها من جابر فأعلم له عليها فأصبح يرويها الليث بن سعد واجتنب ما سوى ذلك. أما إن كان من غير رواية الليث بن سعد ولم يصرح فيها أبو الزبير بالسماع فينبغي أن تستقى روايات أبي الزبير تلك. قل إذا أراد طالب علم الحديث أن يبدأ القراءة في الكتب الستة فهل قبل هذه المرتبة شيء لا بد من البداءة به؟ ثم كيف تكون القراءة؟ أقصد يبدأ بتخصيص البخاري يبدو أو لا بمختصر البخاري أولا أم بمتنه أي الجامع الأصل، ثم يقرأ مع الشرح أم المتن فقط، ثم هل يمر بتأني وينظر في رجال السند أم يمر سريعا وينظر ويتأمل في المتن إلى آخره؟ أقول هذه المسألة يعني من فضول العلم، فكون طالب العلم يهتم في القراءة في كتب السنة هذا في حد ذاته مطلب شرعي وفيه خير كثير، والناس يختلفون في اهتماماتهم وفي قدراتهم وفي أيضا الوقت الذي يتسع لهم، فمنهم من لا يستطيع أن يحفظ الأصول بكمالها فيلجأ لمختصرات تلك الأصول، فلا شك بأن حفظ صحيح البخاري الأصل هذا أولى وأحسن لمن كان يستطيعه، ولكن من لم يستطيعه فليس أمامه سوى المختصر. ثم إنه إذا حفظ أو كان يقرأ مجرد قراءة فلا شك أن الأولى التأمل والتدبر في تلك الأحاديث فيقرأ في شروحها ويتفقه فيها ويعرف ما تتضمنه متونها ويناقش أيضا القضايا الإسنادية التي من خلالها تنمو ملكته في علم الحديث، ولكن إذا لم يكن لديه الاستطاعة ولم يكن لديه الوقت الكافي فمجرد قراءة المتن فيها خير كثير. أيضا يقول كيف أفرق بين الشاذ والمنكر؟ بالنسبة للتفريق بين الشاذ والمنكر من العلماء من لا يفرق بينهما، ومن العلماء من يفرق بينهما فيجعل رواية الشاذ أو يجعل الشاذ ما يرويه الثقة والمنكر ما يرويه المستور وسيء الحفظ ونحوه. بالنسبة لمن يرى أن الشاذ ما يرويه الثقة أو لنقل بعبارة أدق المقبول ليشمل الكلام الثقة والصدوق الحسن الحديث، فهذا بناء على تعريفهم للشاذ الذي اختلفوا فيه، فمنهم من يعتبر الشاذ مطلق تفرد المقبول أي الحديث الذي ينفرد به المقبول بحيث لا يتابع عليه، ومنهم من يشترط قيد المخالفة كما قال الشافعي رحمه الله ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لم يروه غيره، ولكن الشاذ ما يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق منه، وهذا التعريف هو الراجح إن شاء الله، لأنه ما من ثقة إلا ويتفرد ببعض الأحاديث، فكوننا نرد أحاديث الثقات معنى ذلك أننا لا نقبل حديثا فردا أصلا. وإن كان الذين أطلقوا هذا التعريف أرادوا بالثقة الذي لا يقبل تفرده من لم يبلغ من الحفظ والإتقان مبلغا كبيرا، أما الثقات الضابطون الحفاظ المأمونون فهؤلاء لا يشملهم ذلك التعريف، وعلى كل حال فهو تعريف عليه مؤاخذات ولذلك رده العلماء واستخدموا التعريف الآخر الذي ذكره الشافعي رحمه الله. أما بالنسبة للمنكر ففيه أيضا هذان التعريفان، فمطلق تفرد من لا يحتمل تفرده كالمستور والضعيف وصدوق السيء الحفظ ونحوهم، مطلق تفرده عند كثير من العلماء يعتبر معه ذلك الحديث منكرا، مثل ذلك الحديث الذي يرويه أبو زكير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا البلح بالتمر، هذا الحديث قال عنه النسائي إنه حديث منكر، مع العلم أن أبا زكير لم يخالف أحدا في هذه الرواية، ولكنه تفرد بمثل هذا الحديث، فلذلك أطلق العلماء عليه وصف النكارة. فبالنسبة للتعريف الأول هذا هو جار عند العلماء ويستخدم بكثرة وبخاصة العلماء الأوائل كالإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني ونحوه. أما بالنسبة للتعريف الثاني وهو الذي اشترطوا فيه قيد المخالفة، فاشترطوا أن يخالف الضعيف أو المستور أو سيء الحفظ، أن يخالف من هو أولى منه كالصدوق أو الثقة. فهذا بلا شك أنه يشمله وصف النكارة، لكن أيضا وصف النكارة يشمل القسم الذي قبل هذا. قل هل المرأة تغسل أصول شعرها فقط من الجنابة أم لا بد من غسل الشعر من أصله إلى آخره؟ أقول بل يجب عليها أن تغسل جميع الشعر من أصله إلى آخره. الأخوة يسأل يقول هل محاضرة يوم غد الجمعة للشيخ عبد الرحمن السيخ قد أجلت؟ ما أدري أجلت الأخ فهد يقول يحتمل أن تكون قد أجلت. هذا الأخوة يقول هل قولهم في الرجل شيخ يعتبر جرحا أم أنه تعديل؟ وهل يحتمل تفرد من هذه حاله؟ أقول كلمة شيخ أدخلها العلماء في مراتب التعديل، والسبب أنها لا تتضمن جرحا، هذا أمر معروف، ولكن هل تتضمن تعديلا أيضا؟ الجواب أنها لا تفيد التعديل الذي معه يمكن أن يحتج بحديث صاحبها، ولكن تتضمن أن الأصل في المسلم العدالة، وإن كان هذا التأصيل عليه ما عليه وفيه ما فيه، فكلمة شيخ هذه لا تدل على جرح ولا تعديل، وإنما تدل على أن حديث صاحبها يمكن اعتباره في الجملة من الأحاديث التي يمكن الاعتبار بها في الشواهد والمتابعات، أما الاحتجاج بصاحبها فلا. أحد الأخوة يقول من أخرج حديث علي رضي الله عنه من ترك موضع شعرة من الجنابة عذبه الله؟ قلت إن الذي أخرجه هو أبو داود في سننه. أحد الأخوة يقول ما رأيك في من يقول إن أبا الزبير إنما أخذ الأحاديث التي لم يسمعها من جابر من قيس اليشكري كما ذكره أبو حاتم في الجرح والتعديل، وقيس ثقة كما هو الظاهر من ترجمته، فعلى هذا تكون أحاديثه كلها صحيحة ثابتة؟ قلت هذا الكلام ليس على إطلاقه، فأبو الزبير الأحاديث التي دلسها عن جابر رضي الله عنه يبدو أن منها ما أخذه من قيس الجكري هذا، ومنها ما أخذه من غيره، ونحن نجد أن العلماء الذين تكلموا في روايات أبي الزبير لم ينصوا على هذه المسألة كما نصوا على نظيراتها من المسائل. فلو نظرنا مثلا في رواية عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد، عبد الله بن أبي نجيح ممن وصف بالتدليس، وبالذات عن مجاهد فإنه لم يسمع التفسير منه، ولكن العلماء بعد سبرهم لروايات عبد الله بن أبي نجيح في التفسير عن مجاهد وجدوا أنه أخذ هذا التفسير من رجل آخر نسيت اسمه، نعم هو القاسم بن أبي بزة، أخذ ذلك التفسير من القاسم بن أبي بزة، والقاسم ثقة، فلذلك اعتبروا رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد حتى وإن كانت بالعنعنة فإنها مقبولة لأن الساقط قد عرف. أما رواية أبي الزبير فلم يقولوا فيها ما قالوه في رواية ابن أبي نجيح وأمثاله، بل ردوا هذه الروايات التي لم يصرح فيها أبو الزبير بالتحديث من جابر، والسبب كما قلته انه لم يتيقن من ان الاحاديث التي رواها كلها من طريق قيس اليشكري هذا. وحقيقه ان مبحث ابي الزبير بحاجه الى دراسه واستيعاب، وهذه مساله ان شاء الله سيقوم بها بعض طلبه العلم في بعض الرسائل الجامعيه، فهي بحاجه فعلا الى دراسه دقيقه بما في ذلك تتبع احاديثها التي في صحيح مسلم للاتيان بشواهدها وبما يرفع الاعلان عنه. يقول احد الاخوه ذكر الشيخ الالباني في السلسله الضعيفه وفي صحيح ابي داود حديث كان يسبح بيده اليمنى، لكن في أصل أبي داود لفظه كان يسبح بيده، فقال محمد بن قدامة أحد الرواة يعني اليمنى، فما هو تعليقكم على ذلك؟ أقول التعليق على هذا أننا ينبغي أن نفرق بين النظر إلى ثبوت هذه اللفظة في ذلك الحديث وبين أصل المسألة وهو عقد التسبيح باليمين. فأصل المسألة وهو عقد التسبيح باليمين الذي أراه أنه هو السنة أخذا بعموم الأحاديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في ترجله وتنعله وفي طهوره وفي شأنه كله، فكل ما كان من الشأن الذي فيه فضل وخير فينبغي أن يكون فعله باليمين. أما الاستدلال بهذا الحديث الذي في سنن أبي داود فهذا الحديث الذي أراه أنه منكر، لأن محمد بن قدامة وهو شيخ أبي داود ممن تكلم في حفظه هذا أولا، ثم ثانيا إنه قد تفرد أو خالف جميع الثقات الذين رووا هذا الحديث، خالفهم فقال يعقل التسبيح بيمينه، مع العلم أن جميع الثقات وهم كثر الذين رووا هذا الحديث كلهم قالوا كان يعقل التسبيح بيده، فهذه المخالفة منه تستحق هذا الوصف الذي ذكرته. يقول كثير من الناس عندما يغسل يديه إلى المرافق لا يغسل الكف وإنما يبدأ من الرسل، لأنه غسل الكف في بداية الوضوء، ولكن من المعلوم أن غسل الكف في بداية الوضوء سنة وغسل اليدين إلى المرافق واجب وهو يشمل الكف، فما حكم صلاة من هذا وضوءه؟ فهل يعيد الصلوات التي صلاها بهذه الطريقة أم أنه يعذر بجهله؟ نرجو التفصيل. أقول أما إعادة الصلاة إن شاء الله فغير مطلوب، لكن الأولى أن يغسل الإنسان جميع اليد من بما فيها الكف التي غسلت قبل ذلك، لأنه يا أخي إذا جاء ليغسل اليد فإن كان يتناول الماء تناولا فبطبيعة الحال ذلك التناول سيجعله يغسل الكف بطبيعة الحال، أما إذا كان يتوضأ من صنبور من حنفية فهذا نعم قد يكون الذي المتوضأ مجتزئا على الذراع دون الكف. وقد يقول أحد الأخوة لماذا فرقنا هذا التفريق؟ أقول لأن مسألة الترتيب أصلا مسألة مختلف فيها والخلاف فيها قوي، ولعله يأتي للشيء من الذكر وإن كنت لم وسع الكلام فيه. فإذا لم نقل بالترتيب أو على الأقل اعتبار الخلاف الذي جاء في هذه المسألة مؤثرا فإنه لا يضر في هذه الحال، لأنه يكون قد غسل يديه في بداية وضوء. حقيقة أنا أجد هناك شيء من التركيز على مسألة إعلال بعض الأحاديث التي في الصحيحين، ويبدو أن المسألة مشكلة في أذهان بعض الإخوة، فكثير من الأسئلة كلها تتعلق بهذه المسألة. فأحد الإخوة يسأل عن الأحاديث التي انتقدها كابن حزم الدارقطني، وهل فيه أحاديث انتقدت على البخاري، وهل فضيلة الشيخ الألباني ضعف أحاديث في صحيح مسلم وهكذا. أنا أقول أيها الإخوة، ينبغي أن نخفف من حساسيتنا في هذا الموضوع، ونعتبر المسألة مسألة اجتهاد، والمجتهد لا يعدو، إما أن يكون مجتهدا مخطئا أو مجتهدا مصيبا، فإن أخطأ فالله يغفر له زلله ويؤجر على اجتهاده، وإن أصاب فذاك فله أجران. فبالنسبة للأحاديث التي ينتقدها هؤلاء الأئمة، هم لا ينتقدون إلا أحاديث لا شك أن أصل الإشكال موجود فيها، والسلامة من وجود تلك العلة أولى وأحسن. ولكن أما وقد وجدت، فنحن إما أن نأخذ بكلام المعل، وإما أن نأخذ باجتهاد صاحبي الصحيح. فإن كانت العلة واضحة بشكل تام، بحيث لا يمكن للإنسان أن يقتنع ديانة بسلامة ذلك الحديث من تلك العلة، فلا حرج إطلاقا في أن يعتبر ذلك الحديث من الأحاديث المستثناة من الصحة مما تلقته الأمة بالقبول. وإن كانت تلك العلة واضحة الرد لديه، فالحمد لله وهنا لا إشكال. وإن كانت المسألة متأرجحة بين هذا وذاك، فحقيقة إذا أردنا أن نوازن، فصاحب الصحيح لهما مكانة في نفوس الأمة تختلف عن مكانة أي إنسان، مع احترامنا لبقية العلماء. فلذلك ينبغي له في هذه الحال أن يغلب جانب حسن الظن بما ذهب إليه صاحب الصحيح. أما بالنسبة للشيخ نصر الدين الألباني حفظه الله ورعاه، فهو وسع دائرة النقد، وبالذات في صحيح مسلم، وبالأخص في رواية أبي الزبير. ولذلك قلت في بداية كلامي إن ما كان من رواية أبي الزبير في صحيح مسلم ينبغي لنا أن لا نتعرض له إلا ما وجدنا الأئمة إلا إذا كنا وجدنا الأئمة السابقين تكلموا في تلك الرواية، وهذا شيء بحمد الله لم يوسعه الأئمة السابقون مثل ما وسعه الشيخ الألباني. وأقصد بالأئمة كالدارقطني وابن عمار والجياني وابي مسعود الدمشقي، فإنهم لم يتعرضوا لما تعرض له الشيخ الألباني من نقل روايات أبي الزبير كلها، إلا ما ورد التصريح فيها بالسماع وما كانت من رواية الليث بن سعد، لا هم ما صنعوا هذا الصنيع. لذلك أرى أنه ينبغي لنا أن نهون الشأن في هذه المسألة. يقول أحد الإخوة: هل يجوز تقييد شيخ ما في معرفة الحديث الصحيح من الضعيف، وذلك لعدم قدرتي على الترجيح، كأن أعتمد على المحدث الشيخ الألباني في معرفة الصحاح من الضعاف؟ أقول نعم، ولكن إذا وجدت طالب علم آخر يعل ذلك الحديث مثلا الذي صححه الشيخ، فأنت في هذه الحال ينبغي لك أن تنظر، فإن كان في كلامه وجاهة واقتنعت به فخذ بإعلاله، وإن لم يكن فيمكنك أن تقلد الشيخ الألباني في حكمه على الأحاديث. يقول: هناك من يقول إنه يمكن أن يرد الحديث في النظر إلى المتن فقط ولو صح السند، فهل هذا صحيح، وهل هذا يفتح الباب للمبتدعة في رد الأحاديث الصحيحة؟ أقول: هذه المسألة ينبغي أن تتناول بحذر، وأنصح بمراجعة كتاب الشيخ مسفر الدميني حفظه الله عن نقد متون السنة وضوابط العلماء في ذلك النقد، فهي مسألة دقيقة، لأن هناك فارقا بين منهج المحدثين ومنهج المعتزلة والمدرسة العقلية في هذه المسألة. فالمدرسة العقلية، وهي مدرسة المعتزلة في الأصل، نجد أنهم لا يبالون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتحرج أحدهم أن يقول عن حديث تجمع الأمة على وصفه بالصحة أن يقول عنه إنه ضعيف. وأذكر أنني مرة ناقشت أحدهم في مسألة الديمقراطية وهو يرى أنها من الإسلام، فذكرت له بعض الأشياء التي تقدح في هذا، ومن ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عجبت لأناس يدخلون الجنة في السلاسل. فمباشرة قال لي: هذا الحديث ضعيف، لأنه يرى حرية الكلمة وأنه بإمكان الذي يريد أن يكفر أن يكفر، ومن أراد أن يسلم فليسلم، فلا حرج في هذا. فقلت له: كيف تقول عنه إنه ضعيف وقد أخرجه البخاري في صحيحه؟ قال: حتى وإن أخرجه البخاري فهو ضعيف. إذن ليس عندهم ميزان شرعي ولا ضابط علمي لرد مثل هذه الأحاديث. أما المحدثون حينما ينقدون متون الأحاديث فإنهم ينقدونها بموازين علمية وبنقد نابع من أصل علمي، كأن يكون مثلا في ذلك المتن مخالفة ظاهرة لنص القرآن أو لما صح من الأحاديث. فمثلا ذلك الحديث الذي يروى أن ولد الزنا لا يدخل الجنة إلى سابع سبعة، فهذا يناقض قول الله جل وعلا: ألا تزر وازرة وزر أخرى. فما ذنب ولد الزنا؟ بل ما ذنب ما تناسل من ولده إلى الولد السابع؟ ليس لهم ذنب، فهذا يناقض مناقضة تامة قول الله جل وعلا هذا. كذلك أيضا ذلك الحديث الذي ورد: إذا جاءكم الحديث عني يوافق القرآن فاقبلوه سواء قلته أو لم أقله، وإذا جاءكم الحديث عني يخالف القرآن فارفضوه سواء قلته أو لم أقله. فهذا الحديث مردود بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هكذا نجد أن العلماء حينما ينقدون متنا من المتون ينقدونه بمثل هذه المقاييس. كذلك أيضا مخالفة مثلا المتن للحقائق التاريخية، إذا جاءنا متن لا يمكن بحال من الأحوال أن يثبت، فلا بد أن يكون فيه علة. يمكن أن نمثل لذلك بحديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه والحاكم في مستدرفه، أن أسماء بنت عميس وهي الراوية لهذا الحديث حضرت في زفاف أو في زواج فاطمة رضي الله عنها من علي رضي الله عنه، فرآها النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ فقالت: أسماء بنت عميس. فقال: جئت في زواج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: نعم. قالت: فدعاني. فهذا الحديث لا يمكن قبوله بحال من الأحوال، وإن كان ظاهر سنده الصحة، لكن لا بد أن فيه علة، والعلة تجلت في وجود هذه المخالفة التاريخية، لأن زواج فاطمة من علي رضي الله عنهما كان في السنة الثانية من الهجرة، وفي السنة الثانية من الهجرة كانت أسماء بنت عميس مع زوجها جعفر بن أبي طالب في الحبشة، ولم يقدم إلى المدينة إلا في السنة السابعة من الهجرة، وهذا معروف كما في الصحيحين وفي غيرهما. فتبين من هذا أن فاطمة لما تزوجت من علي لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون أسماء بنت عميس قد حضرت ذلك الزواج، لأنها كانت في الحبشة. فهذا المتن واضح تماما عليه أنه يمكن نقده ولا يمكن قبوله بحال من الأحوال. أما طريقة نقد المدرسة العقلية فهي تختلف تماما عن طريقة المحدثين. يقول أحد الإخوة: هل من الممكن أن تعيد لنا الخلاصة حول المضمضة والاستنشاق، وما هو الأمر الذي اتفق أو الذي اتفق عليه الفقهاء في ذلك؟ أقول: الأمر الذي اتفق عليه الفقهاء في ذلك أن سنية المضمضة والاستنشاق وطلب الإتيان بهما هذه لا خلاف فيها بين الفقهاء، ولكن يبقى الأمر في الوجوب من عدمه. فمن قال بالوجوب فإنه يرتب على ذلك بطلان تلك الصلاة التي صليت بذلك الوضوء أو بذلك الغسل. وقلت إن في المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول وهو قول جمهور المحدثين أن المضمضة والاستنشاق واجبان، والأدلة التي ذكرتها في ظني أنها قوية وتدل على الوجوب. والقول الثاني قول من قال بسنيتهما في الغسل وفي الوضوء، وهذا قول مالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء. وقلت إن هذا حتى وإن تمسكوا فيه ببعض الأدلة ولكنها أدلة لا توصل إلى المقصود، والأدلة التي تدل على الوجوب ترد على هذا القول. والقول الثالث هو قول أبي حنيفة والثوري، وهو أن المضمضة والاستنشاق واجبان في غسل الجنابة ولكنهما سنة في الوضوء. وأدلة هذا الفريق ضعيفة، وضعفها سواء من جهة الاستدلال يعني بالمتن الذي استدلوا به أو من جهة ثبوت تلك الأدلة، فهذا القول يبدو لي أن ضعفه ظاهر. يقول ذكرت أن كلمة شيخ لا تحتمل جرحا ولا تعديلا، ولكن ما مصطلح كلمة شيخ عند البخاري؟ أقول أنا لا أذكر أن البخاري يستعمل هذه الكلمة، وإنما الذي يستعملها كثيرا أبو حاتم الرازي، فأنا لا أذكر أنه مر علي أن البخاري رحمه الله وصف أحدا بهذه الكلمة إلا أن يكون هناك لفظة مرادفة لها. قل أحد الإخوة ما حكم صلاة من كان في ثوبه نجاسة وكان ناسيا إزالة النجاسة وإن كان تذكر وهو في وسط صلاته؟ أقول إن كان صلى وفي ثوبه نجاسة وهو ناس لتلك النجاسة فإن صلاته صحيحة، سواء كان عارفا بالنجاسة من قبل ثم نسي أو لم يعلم بالنجاسة إلا بعد الانتهاء من الصلاة. أما إن تذكر فهو في وسط صلاته فإنه يجب عليه إزالة ما علقت به النجاسة إن أمكنت إزالته، كأن يكون مثلا في حذاء كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم فخلع حذاءه. ما القول الراجح في الأحاديث التي رواها مسلم في المقدمة؟ أهي من أصل الصحيح الذي اشترط له الصحة أم لا؟ أو أم لها حكم آخر؟ أقول لا، بل لها حكم آخر، فإن مسلم رحمه الله لم يطبق شرطه في هذه الأحاديث التي في المقدمة، بل روى أحاديث بعضها علقها تعليقا. أحد الإخوة يشير إلى أن رواية الزبير قد بحثت وأن هناك مؤلفا فيها، فجزا الله كل خير على هذا التنبيه. طيب نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في الدرس الذي يليه، صلى الله وسلم على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكما قلت لكم من حديث عثمان رضي الله تعالى عنه، يعتبر أصلا في صفة الوضوء وعمدة، ولذلك الإطالة في مسائله الفقهية تغني عن الإطالة في الأحاديث التي ستأتي، على اعتبار أننا طرقنا هذه المسائل في هذا الحديث، وقفنا في الكلام على ما تضمنه هذا الحديث من الأحكام على مسألة مسح الرأس، وهي المسألة السابعة أخذا من قول حمران رحمه الله تعالى ثم مسح رأسه، وفي الرواية الأخرى ثم مسح برأسه. ونتناول فيها مسألتين، المسألة الأولى المقدار الواجب مسحه، والثانية حكم التثليث وتكرار المسح. أما المسألة الأولى وهي المقدار الواجب مسحه، فنستطيع أن نحصر الخلاف فيها في قولين بعد أن نشير إلى ما ذكره ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد، من أن العلماء اتفقوا على أن مسح الرأس من فروض الوضوء، ولكن اختلفوا في القدر المجزئ منه. وهذا الخلاف كما قلت نستطيع أن نحصره في قولين: القول الأول قول من قال إن مسح بعض الرأس هو الفرض الواجب ولا يجب مسحه كله، وممن قال بهذا القول أبو حنيفة والشافعي وهو رواية عن أحمد، وقال به أيضا الثوري والأوزاعي والليث بن سعد وابن جرير الطبري وبعض أصحاب مالك وبعض الظاهرية رحمهم الله تعالى أجمعين. واستدلوا بقول الله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم، وقالوا إن الباء ها هنا للتبعير، فيكون المعنى وامسحوا ببعض رؤوسكم، فإذا مسح المتوضئ بعض رأسه أجزأه ذلك. هذا مع اتفاقهم على أن استيعاب الرأس كله بالمسح أفضل، ولكن يبقى الخلاف في الوجوب من عدمه. واستدلوا أيضا بما رواه مسلم في صحيحه من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته وعلى العمامة وعلى خفيه، قالوا فلما اقتصر صلى الله عليه وسلم على المسح على ناصيته دل على أنه لا يجب مسح جميع الرأس، ولو كان واجبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. واستدلوا أيضا بما رواه أبو داود من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة فطرية أو قطرية، فأدخل يده تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة. ولكن سند هذا الحديث ضعيف، لأن الراوي له عن أنس هو أبو معقل وهو مجهول، وفيه كلام أيضا في غيره من رواته. واستدلوا أيضا بما رواه الشافعي مرسلا من حديث عطاء بن أبي رباح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فحسر العمامة عن رأسه ومسح مقدم رأسه، وهذا أيضا ضعيف لإرساله، ولأنه من رواية ابن جريج عن عطاء ولم يصرح فيها ابن جريج بالسماع وهو مدلس، وبعض أهل العلم يتوقف عن قبول مثل روايته هذه. ولكن الحافظ بن حجر في فتح الباري عضد هذا المرسل بحديث أنس السابق فقال وهو مرسل لكنه اعتضد بمجيئه من وجه آخر موصولا أخرجه أبو داود من حديث أنس وفي إسناده أبو معقل لا يعرف حاله، فقد اعتضد كل من المرسل والموصول بالآخر وحصلت القوة من الصورة المجموعة. وهذا مثال لما ذكره الشافعي من أن المرسل يعتضد بمرسل آخر أو مسند، انتهى كلام الحافظ بن حجر. واستدلوا كذلك ببعض الآثار، فمن الآثار التي استدلوا بها ما أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عثمان رضي الله عنه في صفة الوضوء قال ومسح مقدم رأسه، ذكره الحافظ بن حجر في الفتح ثم قال وفيه خالد بن يزيد بن أبي مالك مختلف فيه. ومن الآثار التي استدلوا بها أيضا ما رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن المنذر بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة ويضع يده على وسط رأسه ثم يمسح إلى مقدم رأسه، وفي لفظ أن ابن عمر كان يدخل يده في الوضوء فيمسح بها مسحة واحدة في اليافوخ فقط. ويروى ذلك أيضا عن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه. ومن أدلتهم أيضا ما نقله ابن حجر عن ابن حزم أنه قال لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك. يقول الشافعي رحمه الله احتمل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم احتمل جميع الرأس أو بعضه، فدلت السنة على أن بعضه يجزئ. ثم اختلف هؤلاء بعد ذلك في مقدار ما يمسح من ذلك البعض، فمنهم من قال الثلثان، ومنهم من قال الثلث، ومنهم من قال الربع، ومنهم من قال الناصية، ومنهم من قال تجزئ الشعرة الواحدة ولم يجوزوا مسح الشعر الساقط. فهذا بالنسبة لأدلة أصحاب هذا القول. أما القول الثاني فهو قول من قال إن الفرض مسح جميع الرأس، وممن ذهب إلى وجوب مسحه كله الإمام أحمد في المشهور عنه، والإمام مالك والمزني من أصحاب الشافعي وابن علية، واستدلوا بأدلة وردوا على أدلة الآخرين. فمن أدلتهم حديث عبد الله بن زيد الذي رواه السبعة، ولعلكم تعرفون أن المقصود بالسبعة أصحاب السنن الأربع مع البخاري ومسلم والإمام أحمد. كل هؤلاء رووا حديث عبد الله بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا الحديث نص صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم استوعب جميع الرأس في المسح. ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه الإمام أحمد من رواية الليث بن أبي سليم عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح رأسه حتى بلغ الخدال وهو مؤخر الرأس وما يليه من مقدم العنق. وسند هذا الحديث ضعيف بضعف الليث بن أبي سليم. ومن أدلتهم ما أخرجه أبو داود والترمذي وابن المنذر من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع بنت معوذ بن عفراء أنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ فمسح ما أقبل من رأسه وما أدبر، ومسح صدغيه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما وما بينهما. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر كل ناحية لمنصب أو لمنصب الشعر لا يحرك الشعر عن أمكنته. قال الترمذي بعد أن روى هذا الحديث هذا حديث حسن صحيح، ولكن في سنده عبد الله بن محمد بن عقيل وهو مختلف فيه. وكان الترمذي يحكي عن البخاري أنه رأى الحميدي والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية يحتجون بحديثه، ولكن الراجح فيما أرى والعلم عند الله تعالى أنه ضعيف من قبل حفظه. ومن الأدلة التي استدلوا بها أيضا ظاهر الآية، فقالوا إن الباء في هذه الآية للإنصاف، والآية هي وامسحوا برؤوسكم. قالوا إن الباء ها هنا للإنصاف وليست للتبعير. وسيأتي إن شاء الله نقل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على أصحاب القول الأول وبيان معنى الإنصاف الذي أرادوه ها هنا. وسئل الإمام مالك رحمه الله عمن يمسح مقدم رأسه فقال يعيد الصلاة، أرأيت لو غسل بعض وجهه أو ذراعيه أو رجليه؟ وأجابوا عن أدلة الآخرين بالأجوبة الآتية. فبالنسبة لجوابهم عن الآية أذكر لكم نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى حينما سئل عن هذه المسألة وعن تكرار المسح، فأجاب رحمه الله بقوله اتفق الأئمة كلهم على أن السنة مسح جميع الرأس كما ثبت في الأحاديث الصحيحة والحسنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الذين نقلوا وضوءه لم ينقل عن أحد منهم أنه اقتصر على مسح بعض رأسه، وما يذكره بعض الفقهاء كالقدوري في أول مختصره وغيره أنه توضأ ومسح على ناصيته إنما هو بعض الحديث الذي في الصحيح من حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ عام تبوك ومسح على ناصيته. ولهذا ذهب طائفة من العلماء إلى جواز مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وقول في مذهب مالك وأحمد. وذهب آخرون إلى وجوب مسحه جميعه، وهو المشهور من مذهب مالك وأحمد، وهذا القول هو الصحيح، فإن القرآن ليس فيه ما يدل على جواز مسح بعض الرأس، فإن قوله تعالى فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم نظير قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، لفظ المسح في الآيتين وحرف الباء في الآيتين. فإذا كانت آية التيمم لا تدل على مسح البعض مع أنه بدل عن الوضوء وهو مسح بالتراب لا يشرع فيه تكرار، فكيف تدل على ذلك آية الوضوء مع كون الوضوء هو الأصل والمسح فيه بالماء المشروع والمشروع فيه التكرار؟ هذا لا يقوله من يعقل ما يقول. ومن ظن أن من قال بإجزاء البعض لأن الباء للتبعيض أو دالة على القدر المشترك فهو خطأ أخطأه على الأئمة وعلى اللغة وعلى دلالة القرآن. والباء للإلصاق، وهي لا تدخل إلا لفائدة، فإذا دخلت على فعل يتعدى بنفسه أفادت قدرا زائدا، كما في قوله تعالى عينا يشرب بها عباد الله، فإنه لو قيل يشرب منها لم تدل على الري، فضمن يشرب معنى يروي، فقيل يشرب بها فأفاد ذلك أنه شرب يحصل معه الري. وباب تضمين الفعل معنى فعل آخر حتى يتعدى بتعديته كقوله لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وقوله ونجيناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا، وقوله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، وأمثال ذلك كثير في القرآن. وهو يغني عند البصريين من النحاس عما يتكلفه الكوفيون من دعوى الاشتراك في الحروف. وكذلك المسح في الوضوء والتيمم، لو قال فامسحوا رؤوسكم أو وجوهكم لم تدل على ما يلتصق بالمسح، فإنك تقول مسحت رأس فلان وإن لم يكن بيدك بلد. فإذا قيل فامسحوا برؤوسكم وبوجوهكم ضمن المسح معنى الإلصاق، فأفاد أنكم تلصقون برؤوسكم وبوجوهكم شيئا بهذا المسح. وهذا يفيد في آية التيمم أنه لا بد أن يلتصق الصعيد بالوجه واليد، ولهذا قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وإنما مأخذ من جوز البعض الحديث، يعني حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه. ثم تنازعوا، فمنهم من قال يجزئ قدر الناصية كرواية عن أحمد وقول بعض الحنفية، ومنهم من قال يجزئ الأكثر كرواية عن أحمد وقول بعض المالكية، ومنهم من قال يجزئ الربع، ومنهم من قال قدر ثلاث أصابع وهما قولان للحنفية، ومنهم من قال ثلاث شعرات أو بعضها، ومنهم من قال شعرة أو بعضها وهما قولان للشافعية. وأما الذين أوجبوا الاستيعاب كمالك وأحمد في المشهور من مذهبهما فحجتهم ظاهر القرآن، وإذا سلم لهم منازعوهم وجوب الاستيعاب في مسح التيمم كان في مسح الوضوء أولى وأحرى لفظا ومعنى، ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب لأنه بدل عن غسل الوجه، واستيعابه واجب لأن البدل إنما يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه، ولهذا المسح على الخفين بدل عن غسل الرجلين ولم يجب فيه الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين. وأيضا للسنة المستفيضة من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. لعلي أبين ما أراده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من هذا الكلام، يوضح رحمه الله أن قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم مثل تماما قوله جل وعلا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني من التراب في حال التيمم. فالباء ها هنا كالباء ها هنا، فالذين يقولون إن الباء في آية الوضوء تدل على التبعيض يعني فامسحوا ببعض رؤوسكم، يلزمهم على هذا أن يقولوا إن الباء في آية التيمم تدل أيضا على التبعيض لأنهما بمعنى واحد. فإذا لم يقولوا إن قالوا بالتبعيض لزمهم، إن قالوا بالتبعيض في آية الوضوء لزمهم أن يقولوا بالتبعيض في آية التيمم، وهم لا يقولون بذلك لأنهم لا يقولون إنه يمسح بعض الوجه وبعض اليدين، لا يقولون بهذا. فإذا يلزمهم ها هنا ما يلزمهم ها هنا، يقال لما فرقتم بين المتماثلات. فالباء للإلصاق في هذا الموضع وفي هذا الموضع، وبين رحمه الله كما ترون معنى الإلصاق يعني أنه في آية الوضوء قد التصق باليد الماء، وفي آية التيمم التصق باليد التراب، ولذلك لم يقل الله جل وعلا فامسحوا رؤوسكم، لأن مجرد المسح قد يكون واليد جافة كما تقول مسحت على رأس الصبي وليس في يدك بلل، لكن الباء ها هنا أفادت أن هناك شيئا ملتصق باليد وهو الماء في آية الوضوء والتراب في آية التيمم، هذا معنى الإلصاق. يقال إن هذه الباء التي قد لا نفصل لها ولا نتنبه لها ما جاءت في هذا الموضع إلا للدلالة على معنى معين، ولذلك هذا القرآن بعباراته البليغة والوجيزة نجد أنه يدل على معنى عظيم بحرف أو حرفين أو كلمة أو كلمتين. كذلك أيضا رحمه الله تعالى لما طرق هذا المعنى قال ولا يقال التيمم وجب فيه الاستيعاب، لأنهم قد يقولون إنما وجب الاستيعاب في الوجه وفي اليدين في التيمم لأن التراب بديل عن الماء في هذين العضوين، وهذان العضوان يجب غسلهما باتفاق، ليس هناك أدنى خلاف، يجب غسلهما جميعهما، فالوجه يجب غسله بجميعه واليدان يجب غسلهما بجميعهما، لذلك حل التراب محل الماء. إن قالوا هذا قلنا لا، ليس من هذا الباب، لأن هناك ما يدل على أن هذا المعنى منتفي، وهو أن مسح الرجلين في حال لبس الخفين أيضا الرجلان غسلهما واجب باتفاق جميعهما، والمسح على الجوربين يجزئ على بعض الرجلين على ظاهر القدمين كما وردت بذلك السنة، وكما في أثر علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، فدل هذا على أن الذي يمسح هو أعلى الخف، لذلك لم يجب مسح القدمين كلتيهما بجميعهما، فدل هذا على أن القياس ها هنا منتف، فوجب إذن قبول هذه الحجة التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله. قال وأما حديث المغيرة بن شعبة فعند أحمد وغيره من فقهاء الحديث يجوز المسح على العمامة للأحاديث الصحيحة الثابتة في ذلك، وإذا مسح عنده بناصيته وكمل الباقي بعمامته أجزأه ذلك عنده بلا ريب. وأما مالك فلا جواب له عن الحديث إلا أن يحمله على أنه كان معذورا لا يمكنه كشف الرأس فتيمم على العمامة للعذر. ومن فعل ما جاءت به السنة من المسح بناصيته وعمامته أجزأه مع العذر بلا نزاع، يعني بلا نزاع بينهم، وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة. والمقصود بالثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد فيما يظهر، وإن لم يكن فمالك والشافعي وأحمد، وأجزأه بدون العذر عند الثلاثة، ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة. هذه المسألة هي المسألة التي سيأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وهي مسألة التكرار. فهذا بالنسبة لجوابهم عن الآية. أما جوابهم عن حديث المغيرة رضي الله عنه فأجابوا عنه بأنه ليس في الحديث حجة على أن تعميم الرأس بالمسح ليس بفرض إذا لم يكن عليه عمامة، وإنما يدل الحديث على الاكتفاء بمسح ما ظهر من الرأس وتكميل مسح الباقي بمسح العمامة، وهذا عند وجودها. وأما عند عدمها فالواجب تعميمه عملا بحديث عبد الله بن زيد، ولم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه اكتفى بمسح الناصية مجردة أي مع عدم العمامة، ولو جاز الاقتصار على الناصية لما مسح على العمامة أصلا. وسيأتي إن شاء الله نقل كلام ابن القيم في هذا. وأما حديث أنس فسنده ضعيف، وعلى فرض ثبوته فمقصود أنس به أيضا كما جاء في حديث المغيرة، وسأبينه إن شاء الله من خلال ذكر كلام ابن القيم أيضا. ومثله أيضا حديث عطاء المرسل مع ضعفه، فالكلام عن متنه كالكلام عن متن حديث أنس. وأما الآثار التي أوردت فلا تقاوم ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فلم يصح منها إلا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، فهذا محمول على أنه رأي رآه والدليل بخلافه. وأما كونه لم يصح عن أحد من الصحابة إنكار ذلك كما نقله الحافظ بن حجر عن ابن حزم، فيجاب عنه بأنه لم يصح أيضا عن أحد من الصحابة إقرار ذلك فيما وسوى ما ورد عن ابن عمر وسبق الكلام عنه. وأما المسألة الثانية وهي حكم التثليث في المسح، فأذكر لكم فيها كلام شيخ الإسلام بن تيمية، وأكمل الباقي من كلام ابن القيم وبعض التنبيهات فيما يتعلق بشأنه. شيخ الإسلام قال: ومسح الرأس مرة مرة يكفي بالاتفاق كما يكفي تطهير سائر الأعضاء مرة، وتنازعوا في مسحه ثلاثا هل يستحب؟ فمذهب الجمهور أنه لا يستحب كمالك وأبي حنيفة وأحمد في المشهور عنه، وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: يستحب لما في الصحيح أنه توضأ، أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا، قالوا وهذا عام. وفي سنن أبي داود أنه مسح برأسه ثلاثا، ولأنه عضو من أعضاء الوضوء فسن فيه الثلاث كسائر الأعضاء، والأول أصح، فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تبين أنه كان يمسح رأسه مرة واحدة. ولهذا قال أبو داود السجستاني: أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة، وبهذا يبطل ما رواه من مسحه ثلاثا، فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة. وهذا المفصل يقضي على المجمل، وهو قوله توضأ ثلاثا ثلاثا، كما أنه لما قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، كان هذا مجملا، وفسره حديث ابن عمر أنه يقول عند الحيعلة: لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن الخاص المفسر يقضي على العام المجمل. وأيضا فإن هذا مسح، والمسح لا يسن فيه التكرار كمسح الخف والمسح في التيمم ومسح الجبيرة، وإلحاق المسح بالمسح أولى من إلحاقه بالغسل، لأن المسح إذا كرر كان كالغسل، وما يفعله الناس من أنه يمسح بعض رأسه بل بعض شعره ثلاث مرات خطأ مخالف للسنة المجمع عليها من وجهين: من جهة مسحه بعض رأسه فإنه خلاف السنة باتفاق الأئمة، ومن جهة تكراره فإنه خلاف السنة على الصحيح. ومن يستحب التكرار كالشافعي وأحمد في قول لا يقولون مسح البعض وكرره، بل يقولون لا يقولون مسح البعض وكرره، بل يقولون امسح الجميع وكرر المسح. ولا خلاف بين الأئمة أن مسح جميع الرأس مرة واحدة أولى من مسح بعضه ثلاثا، بل إذا قيل إن مسح البعض يجزئ وأخذ رجل بالرخصة كيف يكرر المسح؟ ثم المسلمون متنازعون في جواز الاقتصار على البعض وفي استحباب تكرار المسح، فكيف يعدل إلى فعل لا يجزئ عند أكثرهم ولا يستحب عند أكثرهم، ويترك فعل يجزئ عند جميعهم وهو الأفضل عند أكثرهم؟ هذا كلامه رحمه الله. وأما ابن القيم فإنه في زاد المعاد في هدي خير العباد تطرق لصفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، فقال: وكان يستنشق بيده اليمنى ويستنفر باليسرى، وكان يمسح رأسه كله، وتارة يقبل بيديه ويدبر. وعليه يحمل حديث من قال: مسح برأسه مرتين. والصحيح أنه لم يكرر مسح رأسه، بل كان إذا كرر غسل الأعضاء أفرد مسح الرأس، هكذا جاء عنه صريحا، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم خلافه البتة. بل ما عدا هذا إما صحيح غير صريح، كقول الصحابي توضأ ثلاثا ثلاثا، وكقوله مسح برأسه مرتين، وإما صريح غير صحيح كحديث ابن البيلمان عن أبيه عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فغسل كفيه ثلاثا ثم قال: ومسح برأسه ثلاثا. وهذا لا يحتج به، وابن البيلمان وأبوه مضعفا، وإن كان الأب أحسن حالا. وكحديث عثمان الذي رواه أبو داود أنه صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، وقال أبو داود: أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس مرة، ولم يصح في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بناصيته كمل على العمامة. فأما حديث أنس الذي رواه أبو داود: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وعليه عمامة فطرية أو قطرية، فأدخل يده من تحت العمامة فمسح مقدم رأسه ولم ينقض العمامة، فهذا مقصود أنس به أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الشعر كله، ولم ينفي التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره. فسكوت أنس عنه لا يدل على نفيه، ولم يتوضأ صلى الله عليه وسلم إلا تمضمض واستنشق، ولم يحفظ عنه أنه أخل به مرة واحدة، وكذلك كان وضوءه مرتبا متواليا لم يخل به مرة واحدة البتة، وكان يمسح على رأسه تارة، وعلى العمامة تارة، وعلى الناصية والعمامة تارة. وأما اقتصاره على الناصية مجردة فلم يحفظ عنه كما تقدم. هذا ما يهمنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وقد نتساءل فنقول: إن مسألة تكرار المسح جاءت في حديث عبد الله بن زيد حينما قال: فأقبل بيديه وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم أعادهما إلى المكان الذي بدأ منه. فكيف يقال إن المسح لا يشرع فيه التكرار وحديث عبد الله بن زيد يدل على التكرار؟ هذه المسألة أجاب عنها العلماء بجواب جيد، وأذكر لكم ما قاله الحافظ ابن حجر في فتح الباري، وأرى أن كلامه جيد في دفع هذا الإشكال. قالوا: من أقوى الأدلة على عدم العدد الحديث المشهور الذي صححه ابن خزيمة وغيره من طريق عبد الله بن عمرو بن العاص في صفة الوضوء، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ: من زاد على هذا فقد أساء وظلم. فإن في رواية سعيد بن منصور فيه التصريح بأنه مسح رأسه مرة واحدة، فدل على أن الزيادة في مسح الرأس على المرة غير مستحبة. ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح إن صحت على إرادة الاستيعاب بالمسح، لا أنها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة. وبالنسبة لجوابهم عن تكرار المسح في حديث عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه، قالوا إن إقباله وإدباره بيده هذا يدل على أن المسح بالذهاب باليدين من مقدم الرأس إلى قفاه إنما تمسح ما والى يديه من الشعر، وأما ما اتجه من الشعر إلى الرأس فإن الماء لا يصل إليه. ثم في حال عوده بهما يمسح ما بقي من الشعر الذي كان ملاصقا للرأس في حال إقباله بيديه. قالوا والدليل على هذا أن الماء الذي مسحه مسح به في المرة الأولى يعتبر ماء مستعملا، لو كان هذا عبارة عن تكرار للمسح للزمه أن يأخذ ماء جديدا لهذا، فلما ذهب بيديه وأقبل دل هذا على أن هذه عبارة عن مسحة واحدة ولا يقال إنها مسحتان. وهذا الذي ذكروه جيد وأرى أنه جواب مقنع. ومع هذا كله نذكر بأنهم لم يختلفوا في أن الأفضل شمول جميع الرأس كله بالمسح. وأما مسألة التكرار فنعم، هناك من قال بأن الأفضل تكرار المسح، ويبدو أن هذا هو الذي اعتمد في مذهب الحنابلة. ولكن كما سمعتم من كلام شيخ الإسلام بن تيمية أن الأدلة التي جاءت في هذا ليس فيها حديث يثبت بنفسه، وإن كان بعضهم بمجموع هذه الأدلة ذهب إلى أن بعضها يقوي بعضا، وهي بمجموعها تدل على ثبوت هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه مسح ثلاثا. لكن هذه الأدلة منها أدلة صحيحة لا نزاع فيها ولكنها مجملة، وهي الأدلة التي يذكر فيها أنه عليه الصلاة والسلام توضأ ثلاثا ثلاثا. قالوا والوضوء يشمل أيضا مسح جميع الرأس، ولكن هذا الدليل يعتبر دليلا مجملا ويحتاج إلى دليل يفسره. أما الأدلة التي فسرت فإنها كلها بمجموعها ليس فيها شيء يثبت بمفرده، وأما التساهل في قبولها كلها فهذا يعتمد على النظر بقرائن أخرى في تلك الأدلة. فإن مسألة التفرد في الأحاديث هذه لا بد من العناية بها، إذا كان هناك راوٍ تفرد بحديث واعتبر تفرده تفردا منكرا فحديثه لا يمكن أن يصلح في الشواهد والمتابعات. وهكذا بالنسبة للقرائن الأخرى التي يذكرها العلماء في علوم الحديث فإنه لا بد من مراعاتها حينما تبحث هذه الأدلة لأجل تقوية هذا الرأي بها. لكن هذا الحديث الذي ذكره الحافظ بن حجر نقلا عن كتاب ابن خزيمة وسنن سعيد بن منصور أرى أنه دليل واضح، فالوضوح فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه مرة واحدة، فهذا يعتبر دليلا صحيحا ومفسرا ومبينا، وليس كباقي الأدلة التي إما فيها ضعف وإما فيها إجمال. فهذا بالنسبة لهذه المسألة، وهي مسألة هينة أيضا والخلاف فيها هين، وننتهي عند هذا الحد إن شاء الله تعالى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في المجلد 21 وفي الصفحات يعني من رقم 122 فما بعد، من أراد أن ينظر في هذا الكلام. أحد الإخوة يقول قول ابن حجر في أن المرسل إذا جاء معه مرسل آخر يعتضد به
ويحتج به، هل هذه القاعدة صحيحة؟ وإذا جاء مرسل صحيح مع مرفوع بعيد هل يحتج به؟ طيب هذه المسألة تتعلق بمبحث الحديث المرسل، وأنا أتكلم إن شاء الله عن هذا باختصار خشية من أخذ الوقت إذا جاء الشيخ، وإلا فهي حقيقة تستحق طولا في هذا، ويمكن مراجعة إما كتب المصطلح أو الذي يمكن أن يأخذ شريط شرح ألفية السيوطي، فإني قد تكلمت عن هذه المسألة بتوسع في ذلك الموضع. على كل حال، العلماء في مبحث الحديث المرسل لهم فيه ثلاثة أقوال. فمذهب جمهور المحدثين أن الحديث المرسل ضعيف ولا يحتج به، وحجتهم أن الساقط في هذا الحديث إما أن يكون صحابيا أو غير صحابي، فإن كان غير صحابي كل هذا متوقع، فإن كان غير صحابي فهو إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، فإن كان غير ثقة فمعنى ذلك أن الحديث ضعيف بلا ريب، وإن كان ثقة رجعنا إلى أصل المسألة فقلنا هذا ثقة إما أن يكون روى هذا الحديث عن صحابي أو عن غير صحابي، فإن رواه عن غير صحابي عاد الأمر أيضا إما أن يكون ثقة أو غير ثقة، وهكذا يتسلسل الأمر. قالوا فمن حيث التجويز العقلي إلى ما لا نهاية، وأما من حيث الواقع فأكثر ما وجدنا أن التابعين يروي بعضهم عن بعض إلى ستة أو سبعة، وهذا جاء في حديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه في فضل قراءة قل هو الله أحد. هذا بالنسبة لرأي جمهور المحدثين، وأنا أرى أن هذا الرأي هو الصحيح وهو الصواب، فالجهل بحال الراوي المحذوف هو الذي يجعلنا نقول إن الحديث المرسل ضعيف. هناك رأي لجمهور الفقهاء، فإنهم قالوا الحديث المرسل يمكن أن يحتج به، ولكن بالنظر في كلامهم نرى أنهم اشترطوا أن يكون المرسل ثقة نفسه، واشترطوا أيضا وهذا يعرف بالاستقاء من حالهم أن لا يكون في الباب حديث صحيح يدفع ذلك الحديث، إن جاء حديث صحيح يؤيده ويعضده فهذا يمشي بلا ريب، لكن إن كان يعارضه فالحجة في الحديث الصحيح ويرد حين ذاك المرسل. نعم هناك بعض التساهل عند الحنفية في هذه المسألة، لكن جمهور الفقهاء الآخرين لا. الرأي الثالث ويعتبر رأيا وسطا هو ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى. الشافعي عنده أن المرسل مردود إلا بشروط، وهذه الشروط صعب تحقيقها، فاشترط شروطا في الراوي المرسل نفسه وشروطا في المتن المرسل، متن الحديث الذي أرسل. فشروطه في الراوي المرسل أولا أن يكون ثقة، وأن لا يروي إلا عن ثقة، أن يكون ثقة وأن لا يروي إلا عن ثقة. واشترط الشرط الآخر الذي في المتن المروي، قد يكون هناك شرط ذهب عن ذهني بالنسبة للراوي المرسل لعلي أتذكره، أما بالنسبة للشروط التي في المتن فإما أن يرد هذا المتن من طريق آخر مسند ولو كان ضعيفا، والمقصود بالمسند أي المتصل الذي لا انقطاع فيه بإرسال أو غيره، وإن لم يوجد مسندا من وجه آخر فيمكن أن يقبل الشافعي إعباد ذلك الحديث بمرسل آخر، لكن بشرط أن يكون مرسله أخذ عن غير شيوخ المرسل الأول، لأنه إن كان أخذ عن شيوخ المرسل الأول قد يكون شيخهما في الحديث واحد، وقد يكون ذلك الشيخ أيضا أرسل الحديث، فتعود المسألة إلى أصل الإرسال فلا فائدة حين ذلك. نعم تذكرت شرطا ثالثا في الراوي المرسل، وهو أن يكون من كبار التابعين، فصغار أواسط التابعين لا، ما يقبل الشافعي مراسيلهم، وكبار التابعين كسعيد بن المسيب وأبي عثمان النهدي وعبيد الله بن عدي بن الخيار وأمثال هؤلاء. فإن لم يوجد الحديث من وجه آخر مسندا أو مرسلا فإن الشافعي رحمه الله يقبل تأييده بأن يرد موقوفا على صحابي، لكن بشرط أن لا يخالفه صحابة آخر. فإذا وجد ما يؤيده من قول صحابي آخر ولم يعرف لمسألة خلاف بين الصحابة، فالشافعي يعتبر هذا معارضا للحديث المرسل. إن لم يوجد شيء من هذه الثلاثة، فإن الشافعي في الأخير يتنزل إلى أن يكون غالبية أهل العلم يفتون بموجبه، قال لأن هذا يدل على أن للحديث أصلا. هذه هي الشروط التي اشترطها الشافعي رحمه الله، فتحقيقها في حديث من الأحاديث يعتبر صعبا. فلو جئنا لهذا الحديث مثلا، الحافظ بن حجر قال إن هذا يجري على قواعد الشافعي، لكن في هذا نظر. أولا، عطاء بن أبي رباح ليس من كبار التابعين، فهل هذا يجري على شرط الشافعي حينما اشترط أولا أن يكون من كبار التابعين؟ لا يجري هذا على شرط الشافعي. ثم هذا المرسل أيضا لم يصح إلى مرسله، والذي يظهر من كلام الشافعي أنه يشترط أن يكون سنده صحيحا إلى من أرسله. فعلى كل حال، تطبيق هذه الشروط على حديث من الأحاديث يكاد يكون المجال ضيقا فيه. هذا بالنسبة للكلام على الحديث المرسل.